الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كثيرة هي نعم الله علينا ولكن الشاكرين قليل. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. النعم كما الجار تماما، النعمة تحتاج إلى حسن الجوار، ليس الجار فقط، لأن الجار الصالح أيضا نعمة، الولد الصالح نعمة، الزوجة الصالحة نعمة، الزوج الملتزم بدين الله الودود مع أهله وأبنائه نعمة، مدير العمل الذي يخلص في عمله ويتعامل مع كل الموظفين في المؤسسة أنهم أبناؤه نعمة، الحاكم الصالح نعمة، الإنسان عندما يجد الناس تبتسم في وجهه ويرزق محبة الخلق لأن الله قد أحبه فأنزل له القبول في الأرض، هذه كلها نعم تحتاج حسن جوار. فهل أحسننا جوار النعم؟ هذا هو السؤال. يعني جاء بعض الصديق وهو ينازع قال أنا أريد أن أولي عليكم عمر بن الخطاب. بعض الصحابة تذمروا قالوا يا خليفة رسول الله، كان شديدا علينا والرسول بيننا، وكان شديدا علينا وأنت معنا، فكيف إذا ولي أمرنا؟ شديد المراس عمر، طريقتها كذا، إذا تفرد بالأمر. قال اجلسوني. أبو بكر كان يقول هذا وهو مضطجع نائم من شدة المرض والألم، اجلسوني. قال أبالله تخوفونني؟ لأنهم قالوا ماذا تقول لربك إذا وليت علينا عمر بن الخطاب؟ اجلسوني. جلس. اجلسوني. قال أتخوفونني بالله؟ إذا سألني ربي على من، يعني من وليت على أمور المسلمين، سوف أقول له يا رب وليت على أهلك خير أهلك. وكانت نظرة أبي بكر في عمر كنظرة موسى في هارون عندما قال اجعله ردءا يصدقني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشغل به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هكذا رأى أبو بكر في عمر ما لم يره البعض. وكانت إمارة عمر رحمة للناس ونصرا وفتحا، ما يقرب من 10 سنوات أو 10 سنين وازدادوا أشهرا، وجاء المجرم أبو لؤلؤة وطعن هذا الإنسان العظيم، فطعن الإسلام في ظهر عمر 3 طعنات. كان قبلها عمر يستيقظ من رؤيا يصلي الفجر بالمسلمين ويقول رأيت الليلة عجبا أن ديكا ينطرني 3 نقرات. قال وما تأويله يا أمير المؤمنين؟ قال رجل أعجمي يطعنني في الصلاة 3 طعنات وقد كان. المسلمون لم يحسنوا جوار عمر لأنهم ما حرسوه بحراسة خاصة. يجب على المسلمين والعربي بطبيعته رجل لا يجيد السياسة، لكن كان من الواجب ان يحرس عمر بحراسة خاصة، لان هذه يعني قيمة كبيرة ما قدرها البعض. ثم ولى او عين مجلس شورى من 6 من الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هو عنهم راضي، وقال ليختاروا لتختاروا واحدا، فان كان 3 امام 3 فليدخل عبد الله بن عمر. وقال له انت تجلس على الباب ولا يخرجون من داخل الغرفة الا وقد ولوا اميرا على المؤمنين، لا بد ان تكون الدولة لها رأس يحكم. جلس عبد الله بن عمر خارج الباب وقال له وليس لك من الامر شيء، يعني انت لا تدخل، كفى بآل الخطاب واحدا يحاسب عن المسلمين وامور المسلمين يوم القيامة. كانت القرابة من عمر تهمة ومصيبة، كان يضاعف العقاب على قومه، كان مجرد الاقتراب من عمر كقريب او صهر مسؤولية تضاعف عليه المسؤولية. وصل الامر الى عثمان وعلي. بعض من الناس اتعبتهم صرامة عمر ونزاهة عمر وتقشف عمر، فما احسنوا جوار هذه الامور، رأوا في علي انه استمرارية لهذه النزاهة واستمرار لهذا التقشف. الصحابة لم يكن واحد يستطيع ايام عمر على مدى 10 سنوات ان يخرج من المدينة الى ضواحيها الا باذن من عمر. سوف يقول البعض هذه ديكتاتورية عجيبة، لا، هذه من مصالح المسلمين الكبيرة. كان يخاف اذا انتشر الصحابة في البلاد يفتن الناس بهم، يحصل فتنة ويحصل يحدث تقديس للاشخاص كما صنعت فارس والروم. فأدوا ان المسلمين رأوا في عثمان ذو النورين الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي وزوجه ابنتيه وقال لو كانت ثالثة لزوجناها لعثمان، عثمان الحيي الثري الذي انفق ماله لصالح المسلمين، ولكن اقاربه ما تركوا عثمان رضي الله عنه يحكم كما يشاء الناس. واستغل الناس طيبة عثمان ودماثة خلقه لانهم اثروا عثمان على علي، لانهم رأوا عليا امتداد لتقشف عمر. كان علي ربما يلبس ثوبا واحدا في الشتاء وثوبا واحدا في الصيف، لان الرسول دعا له وقال اللهم قه اذى الحر والقر، فكان علي لا يشعر بحرارة الصيف ولا يشعر ببرودة الشتاء من بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الكارثة الكبرى، وما احسن المسلمون الدفاع عن عثمان وقتل الشيخ الكبير وهو يقرأ المصحف، فما احسن الناس جواره، وهو الذي جعل الصحابة يكفون ايديهم ولا يدافعون عنه، حتى لما بلغ علي بالامر جاء في حالة من الفزع الشديد ولطم ابنه الحسن وقال كيف لا تدافع عن عمك امير المؤمنين؟ قال يا ابتي هو الذي نهانا ان نشهر سيفا في وجه احد. دخل علي فوجد عثمان مضرجا بالدماء فانكب يبكي عليه ساعات حتى حمله الناس بعيدا عنه تأثرا من علي لهذه الكارثة الكبرى التي ظلت الى الان جرحا غائرا في تاريخ الاسلام. فما احسن الناس جوار ذي النورين، وتركوا الاوباش يأتون من اطراف البلاد هنا وهناك ويغيرون على خليفة المسلمين وعلى امير المؤمنين، وتنتهي قصة في منتهى الاسى والالم نعانيها حتى اليوم. ثم جاء علي وطعنه ايضا عبد الرحمن بن ابي ملجم التي كانت امرأة تقول له رأس علي بزواج ابنتي، وطعن هذا المجرم علي رضي الله عنه، وانتهت عصر الخلافة الراشدة فما احسننا جوارها. جاءت ايام بعد ذلك نحسات، وايام كان فيها رفاهية، ايام فيها عز وانتصار، وايام فيها نقوص. لكن العربي عندما لا يعز دينه انسان لا قيمة له. العربي كان يخف ليمتدح في ناقته ساعات طويلة وهي تساوي في السوق دريهمات، ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن زهير ويقف امامه منشدا قصيدته الشهيره بانت سعاد 57 بيتا، منها 37 بيتا في وصف الناقه التي تصل الى سعاد والى ارض سعاد وما ندري ما هي سعاد. ويصبر النبي على كعب ويسمع، والعربي كانما رضي في ايام النحسات بتخلفه وبركونه بعيدا عن الاسلام، فما احسن جوار الاسلام. لكن الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان عندما اخذوا الاسلام عمليا لا نظريا لم ينظروا الى سفاسف الامور، هذا ثوبه طويل وهذا ثوبه قصير وهذا له لحيه وهذا مهذب لحيته وهذا لا لحيه له، هذا يلبس كذا وذاك يلبس كذا، والله يحب من الامور اعاليها ويكره سفسافها. فانشغلت الامه باشياء فيما بينها وكانت مرتعا خصبا لهؤلاء الذين يعيثون في بلاد الارض فسادا ممن يكرهون دين الله ويكرهون رسول الله ويبغضون المسلمين ويبغضون الاسلام. اللهم قو شوكه الاسلام واجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. نعمه الامن نعمه كبيره ينعم بها كثير من المسلمين كهذه البلاد، فنحمد الله عز وجل ونساله ان يعمم الامن في بلاد المسلمين والعرب جميعا، لان الذين يعيثون في الارض فسادا ويقتلون شعوبهم ويغتصبون اعراضهم هؤلاء اناس لا اقول انهم من جذور عربيه ولا من جذور اسلاميه، ولكن هذه جذور شيطانيه، ربوا من الحرام وغذوا من الحرام ولحمهم سحت وكلامهم والعياذ بالله وافعالهم لا ترضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يكف اليد الباطشه عن ابنائنا في سوريا، وان يحفظ اعراضهم واموالهم ودينهم وانفسهم وذكرانهم واناثهم، انت ولي ذلك والقادر عليه. نسالك وانا فوق هذا المنبر ان من اراد بمسلم سوءا فردد اللهم سوءه اليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اصلح ذات بيننا، اصلح بين الحكام والمحكومين، اصلح بين الراعي والرعيه، اجعلنا على قلب رجل واحد، وفقنا لما تحب وترضى، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، انت ولي ذلك والقادر عليه. ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا يا رب العالمين. انت نعمه الاسلام ووجود العلماء نعم. كم كنت اود شخصيا ان يسلمني المسلمون 100 من ابنائهم، 100 فقط من شتى العرقيات والجنسيات في سن العاشرة يدرسون في المدارس، ولكن نختارهم كعباقرة واذكياء، بعد الظهر يتفرغ الانسان لهم ليعلمهم. ماذا كان يجب على المسلمين بعد استشهاد عمر وقتل عثمان ومقتل علي والصراع الدموي الذي قام بين الفرق المختلفة، هذا يكفر هذا وهذا لا يصلي خلف هذا، هؤلاء كانوا يقتلون المسلمين، الخوارج كان يقتل المسلم وإذا رأى الكافر يقولون احفظوا عهد وذمة رسول الله سبحان الله العظيم. يدخل ابن عمر على ابن عمر رجل ويقول له يا إمام ما حكم من يصلي وفي ثوبه دم البراغيث؟ ابن عمر تشكك في السائل، قال من اين يا رجل؟ فلما علم المكان الذي جاء منه قال تستبيحون دم الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأل عن دم البراغيث سبحان الله، تتركون الكبائر وتسألون عن الصغائر سبحان الله العظيم. كنت اود ان يترك للانسان ولبعض من العلماء تربية جيل جديد من الاطفال على فهم الاسلام فهما حقيقيا ليس تحت عناوين معينة، فالجماعات يكفر بعضها بعضا ويفسق بعضها بعضا ويهاجم بعضها بعضا. كنت اود ان يترك هؤلاء الاطفال لنا نغرس فيهم الخير بعد العودة من المدارس وانهاء الواجبات، يجلسوا ساعتين مع علماء ربانيين يعلمونهم كيف نفهم ديننا، الى متى تظل الامة مستهلكة ويدها سفلى وتنتظر من الآخر والآخر ينظر إلينا باحتقار ونحن نقول إنها مؤامرة ونظرية المؤامرة وخلاف هذا. نحن نتآمر على أنفسنا لأننا ما أحسننا جوار الإسلام. الإسلام نعمة كبيرة ولكن ما أحسننا جوارها. أنت سبحان الله العظيم بالله عليك لما رزقك رب العباد عز وجل زوجة طيعة هل سجدت لله شكرا يوما ودعوت لأبيها بالخير وأمها أن ربتها على أحسن تربية حتى وإن ظهرت منها هناك فأنت وأنا فينا كل الهناك وكل العبر لأن كل بني آدم خطاء. هل رأيت زوجة تقول لزوجها مرة أنا سجدت لله بالأمس سجدة شكر أن رزقني رب العباد مثلك أم أنها تقول لأمها أنا أدعو عليه في كل سجدة؟ أي الزوجتين عندك وأي الأزواج أنت؟ سبحان الله. هل لما رأيت ولدك يعني يسرع إلى الوضوء والصلاة هل سجدت لله وقلت هذه نعمة كبيرة يجب أن أحسن استغلالها وأن أحفظه كتاب الله وأن أدعو له ليل نهار وأن أرتزق من الحلال حتى أطعمه حلالا وأن أدعو له في كل وقت حتى يعني يجنبه رب العباد شياطين الإنس والجن؟ أحبتي في الله نعم الله علينا كثيرة وإن لم نحسن جوارها زالت عنا وقلما عادت إلينا. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله من أكبر النعم المكررة أسبوعيا نعمة خطبة الجمعة. قد ينشغل الواحد منا طوال الأسبوع فلا يحضر درس علم قد يكون عمله من الصباح إلى المساء أعانه الله فأتي في ظهر الجمعة مغتسلا متوضئا مستعدا مشرئبا إلى خطبة الخطيب ليذكره ونفسه بالله سبحانه وتعالى هذه نعمة. هل انخرط الواحد منا من صلاة الجمعة ليطبق ما فيها ويسعى إلى تطبيقها وتنفيذها أم أنه ينتظر الآخر؟ انتظار الآخر كارثة كبرى. الآن أستطيع أن أسأل سؤال من يتحدث باسم الإسلام؟ أصبح الآن تقريبا عندنا سوق حرة للفكر الإسلامي هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يحل وهذا يحرم مع أننا من الواجب في الفتاوى الكبيرة لا يفتي إلا المجامع الفقهية التي تجمع علماء فضلاء في الأصول الفقه وفي الفقه المقارن وفي علوم القرآن وفي الطب وفي البيولوجي وفي التشريح وفي علم النفس وفي علم الاجتماع. هذه المجامع لو اجتمعت لأخرجت لنا خيرا. بالله عليك لو سئل الخطيب او الفقيه الذي ما درس غير الفقه الاسلامي عن حكم مثلا المياه المنقاة من اعزكم الله مياه الصرف الصحي تؤخذ وتنقى وتقطر وترشح هل يجوز الوضوء منها ام لا يجوز؟ هذا ليس دور الفقيه هذا دور عالم البيولوجي وعالم المياه وعالم الهيدروليكا هؤلاء العلماء المتخصصين. لو جاءت امرأة وقالت انني قد صنعت كذا لانظم الحمل او اؤخر الحمل فزادت دورتي من كذا يوم الى كذا يوم ما علاقة الفقيه بالفتوى؟ ما الذي ادراه ان هذا حيض ام استحاضة؟ بالعكس هو الواجب يسأل يتدخل في المجمع الفقهي متخصص في امراض النساء حتى يقول ما هذا الدم الذي يأتي هل هو دبع الدورة أو خارج الدورة لا حياء في العلم؟ هذا أمر لا يستطيع أن يفتي به هذا الإنسان. لو جاءني سائل الآن وقال أنا رجل عندي كلية معطلة ولا تعمل الكلية الثانية إلا كذا وعندي أيام صيام هل لي في الصيام أم لا أصوم؟ أنا لا أستطيع أن أفتيه إلا إذا اتصلت بهذا الإنسان المتخصص في الكلى والمسالك البولية أسأله حالة هذا المريض إذا امتنع عنه الماء 15 ساعة هل تضره أم لا تضره؟ يسترشد الفقيه بعالم الطب ويسترشد بعالم البيئة ويسترشد بعالم الأمراض النساء ويسترشد بعالم التشريح وغيرها عندما نتكامل وينظر العالم إلينا باحترام. أما مقيم شعائر في مسجد قرأ كتابا أو كتابين وصلى بالناس ركعتين ثم بعد ذلك أصبح ابن تيمية وأصبح أبي حنيفة وأصبح مالكا رضي الله عنه عصر الفقيه الأوحد قد ولى، فوجب علينا أن نحسن جوار العلماء الذين بقوا على الساحة حتى نستطيع أن يأخذ بعضنا بأيدي بعض ونصل إلى بر السلامة في أن نرشد الأمة للخير. بقيت كلمة أخيرة أقولها، إن نسيان شكر النعم يزيلها، وعدم حسن جوار النعم يزيلها، وأي إنسان يتمرد على النعمة تخرج منه ولن تعود إليه مرة أخرى. كم من أمم كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ماذا حدث لها؟ أذاقها الله لباس الجوع والخوف. لماذا؟ لأن ما شكرت وما أحسنت جوار النعم. الإنسان على مستوى الأسرة، على مستوى الفرد، أحسن جوار نعم الله عندك. عندما ترى ابنتك وقد لبست حجابها وصلت صلاتها واستقامت مع ربها فاحمد الله رب العالمين. ترى زوجتك تتحمل عصبيتك وتتحمل سبحان الله بعضا من بخلك وحرصك وتصبر على هذا ولا تشكو لأهلها ولا تشكو إليه فاحمد الله رب العالمين. عندما تجد عالما يأخذ بيدك إلى طريق الجنة ويبعدك عن طريق النار فاحمد الله رب العالمين. أنتم أيها الشباب عندما ترون آباءكم وأمهاتكم وقد حنوا عليكم وربكم أحسن تربية ويعني يعطيك الشيء ويؤخر نفسه يؤثرك عن نفسه والأم تؤثرك عن نفسها، فاشكر الله رب العالمين وأحسن جوار الوالدين. فما من عبد كان أبوه أو أمه أو كلاهما على قيد الحياة وما برهما إلا وسدت في وجهه أبواب الجنة وفتحت له أبواب النار، ليفعل البار بوالديه مهما يفعل من أبواب الشر فلن يدخل النار، وليفعل العاق لوالديه مهما يفعل من أبواب الخير فلن يدخل الجنة. إذن هذه نعم يجب علينا أن نتقي رب العباد بإحسان جوارها، أن نحسن جوار العمل، نحسن جوار المال، نحسن جوار المعاملة، نحسن جوار العبادة، ندخل للمسجد غير ناقدين لهذا ولذاك، وإنما عبيد لله رب العالمين. كلنا على هذه الأرض سواسية كأسنان المشط، لا فضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. لا نكون كمروان بن الحكم هذا الذي وقف يخطب في المسجد النبوي فرد عليه عبد الرحمن بن أبي بكر، فلما رد عليه استاء عبد الرحمن واستاء مروان بن الحكم وقال اقبضوا عليه لا إله إلا الله. فوق المنبر دخل عبد الرحمن إلى بيت أخته عائشة فنادى هذا الرجل مروان على المنبر، هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما؟ ردت عائشة رضي الله عنها قال ما أنزل الله في آل الصديق إلا براءتي في كتاب الله عز وجل، تقصد حادثة الإف. فانظر إلى عدم إحسان جوار النعم، تصعد على منبر رسول الله وتشتم. عبد الرحمن بن أبي بكر كان في هذا الوقت 70 سنة. فإذا لم نقدر الأعمار ونقدر الأقدار ونقدر العائلات ونقدر الحاكم الصالح ونقدر المدير المحترم ونقدر الأب والأم فلا فائدة من وجودنا في هذه الحياة. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم خذ بيد أبنائنا وبناتنا في الامتحانات ووفقهم إلى ما تحب وترضى، واجعل بيوتنا آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. كف يد البطش عن الشعب السوري. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على قلب رجل واحد، واجعل كلمة إخواننا في فلسطين على قلب رجل واحد، واجمع كلمة إخواننا في اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي السودان وفي اليمن وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اطرد عن هذه البلاد شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله. الله قيلا. نقول حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأستأذنكم في الجمعتين القادمتين إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أنا أبدو أننا لم أوضح في الخطبة أنني معتذر إن شاء الله عن الخطبتين القادمتين إن شاء الله. إن كنا من أهل الدنيا نلقاكم الخطبة الثالثة بإذن الله، منه تستريح وتلتقط أنفاسكم، تعيدون ترتيب حساباتكم، يعني إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قد يقول قائل: ماذا يريد الشيخ من الخطبة؟ إيه الموضوع؟ إيه القصة اللي دخلنا من اليمين طلعنا من الشمال وبعدين عدينا وعبرنا ورجعنا ورحنا في التاريخ ونزلنا على البيوت وخرجنا للعمل ورجعنا تاني ودعينا على النظام المهم إلى آخره؟ ماذا يريد الشيخ من الخطبة؟ العبد، نحن عندنا كارثة كبيرة اسمها إلف النعم. يعني إيه إلف النعم؟ يعني أننا لا نعرف النعمة إلا بعد أن نفقدها، اللي هو يستطيع الإنسان منكم وأنتم أهل علم وثقافة اسمها استمراء النعم. يستمر النعمة، موجود الطعام في البيت صباح الظهر مساء، إذا أراد أن يشتري شيئا ذهب إلى السوق، المال موجود في جيبه يذهب ليشتري، إذا أراد أن يحمل نفسه الهم والذل يذهب إلى المصرف ويقترض وهو يعلم أنه لن يستطيع أن يسد ولا يرد وتتراكم عليه الديون، لكن يذهب بخطره. ما أحد من الناس دفعه دفعا، دخله 4 يريد أن يعيش ب8، واللي دخله 10 عايز يعيش بمستوى 24، وهكذا. فيعيش الإنسان مهموما طوال حياته باختياره هو وبفعله هو وبتخطيطه هو. إلف النعمة يفقدك شكرها، بل ينسيك شكرها. نبدأ في ضرب الأمثلة. هذه جلستك، هذه الجلسة في ذاتها نعمة. متى تشعر أنها نعمة؟ عندما تصاب بشيء لا تستطيع بناء عليه أن تجلس إلا بأن تسند ظهرك إلى شيء، أو أن تضع حزام معين، أو أطباء يعملوا عملية معينة، أو يركبوا لك شيء صناعي معين، أو أن تسير على كرسي بهذا المنطق. وعندما ترى الذي لا يستطيع أن يجلس كما تجلس تنسى أنه ممكن أن يحدث لك مثل هذا الحدث. فده اسمه إلف النعمة، تعودت على أن الجلوس ده سهل فلا تشكر رب العباد عليه لأنك جالس. متى تشعر بهذا المنطق؟ الطعام أمامك تأكل من هذا ومن ذاك، والمشروبات أمامك بآلاف الأنواع، لكن بعض الأطباء يحذرون بعض الناس: إياك أن تأكل هذا، إياك أن... هو يتمنى أن يترك كل المأكولات التي يأكلها ويأكل الطعام الذي إيه؟ الذي منع منه. هذه خاصية آدم وبنيه. آلاف الأشجار في الجنة كلا منها حيث شئتما رغدا ولا تقربا هذه الشجرة. يبقى الممنوع كام والمسموح كام؟ المسموح كله، ولكن النادر لا حكم له في علم الأصول. النادر اللي هو إيه؟ استثناء. قالوا ما عدا الشجرة دي، ترك أبونا آدم وأمنا حواء كل الأشجار كل الثمرات كل الخير اللي في الجنة وذهب ليأكل من إيه؟ مما منع منه، فراح على الشجرة. طب بالله عليك تعال لزوجتك اعمل لها امتحان، لو عندك مكتب في البيت أو خزنة أو خزينة أو دولاب سميه ما شئت، أرفف معينة وفيها كده إيه؟ أدراج دوك كده يسمونه في اللغة قمطر، قاف ميم طاء راء، المهم شيء كده له مفتاح وخلاص. المهم يعني يأتي النجار فيصنع شيئا هكذا له أرضية وجوانب 3 ومفتاح، المهم يعني. فالمهم تعال كده في 4 أدراج من هذه وأغلق أحدها بس وسيب 3 مفتوحين، وقول لزوجتك إيه؟ خلي بالك كل دي أوراق مهمة في 4، بس الله يرضى عنك لا أنت ولا العيال تقترب من الايه؟ رقم 4. دماغها طول الايام في ايه؟ تعمل لها امتحان. تاني يوم هتلاقيك عندي في المكتب والمأذون جاي وراك والدفتر. سبحان الله. لماذا؟ ان احنا يعني درجنا على استكناه الممنوع. الولد يحبو وبعدين يبتدي يجلس وبعدين يبتدي يحبو يبتدي يسند يمشي. تقول له خلي بالك حبيبي بلاش تحط صباعك في بتاع الكهرباء دي غلط. يسيب الجدار كله والفتحات كلها وفتحة فم امه وفتحة فم ابوه واللي خلفوه ويروح يحط صباعه فين؟ في هو دي تركيبه. كلنا هذا الطفل كله بدليل. ما الذي جعلنا؟ ما هو ده عدو للامر. لا تفعل فارتكب ما يفعل. قل له شوف هذه القصه الملونه هتكرر عليك السنه القادمه لا اقراها. لكن لو ان هذه القصه ملونه وغير مكرره يعمل فيها ايه؟ يقراها. عدو الامر. هل امرنا رب العباد بالصبر ام بالجزع؟ متأكدين؟ انتم صابرين على الدرجه ان مش راضي تكلموني؟ لا اله الا الله. هل امرنا بالصبر ام بالجزع؟ طب لما تنزل المصيبه نصبر ام نجزع؟ ها؟ ليه؟ قال الحسن البصري، شوف الخبير علم النفس ده ما شاء الله عليه، رضيع ام سلمة، قال لو امرنا بالجزع لصبرنا. لو النبي صلى الله عليه وسلم جهل من اصيب بمصيبه فليشق الجيوب وليلطم الخدود وليدعو بدعوه الجاهليه تنزل المصيبه لا هصبر. لكن لما جت المصيبه عملنا ايه؟ شقينا الجيوب ولطمنا الخدود ودعينا هكذا. فالانسان عدو للامر. ولذلك كانت كارثه ابليس اسوا من ذنب ابينا ادم. ليه؟ لان ابونا ادم وامنا حواء ارتكبوا المنهي، اما ابليس فقد عصى الامر. وارتكاب المنهي اقل جرما عند الله من عصيان الامر. ابليس امر بان يسجد فعصى، رد الامر على الامر فصارت مصيبته كبيره، فما فتح له باب التوبه. ابونا ادم وامنا حواء ارتكبوا المنهي لانها تتساوى وتتماسها مع غرائزه، ماشيه مع الايه؟ مع الغرائز بتاعته. فهو غرسته انه ايه؟ ياكل ويشرب ويصنع ويفعل. سبحان الله. طيب هل قال الله عز وجل قل للمؤمنين لا يغضوا ابصارهم؟ يغضوا ابصارهم امرنا بالغض ولا باطلاق البصر؟ طب اللي بيحصل ايه في الشوارع وفي المحلات؟ غض ولا اطلاق؟ خلي بالك. وبعدين الشياطين الانس لم يتركوك تحاول الغض بس، لا ده راحوا عملوا سبحان الله. شوف يعني ابليس لو اجتمع مع اولاده خلزه على الثاني على اخوه على اخوه على سبحان الله. الامام ابو حنيفه دخل عليه رجل قال له هل ابليس متزوج؟ قال له نعم. يا رب اسم زوجته؟ قال له والله عقد لم احضره. انا احضرت، انا كتبت الكتاب في يا اخواننا بس محمد الاسئله العجيبه. المهم فيأتوا تلاميذ ابليس ويعملوا ايه؟ تجد ما فيش مجله تباع الا وفيها اشكال والوان، وبعدين هي 60 صفحه منها 80 صفحه ادوات مكياج من 60 و80 تانيين شويه عرايه، وبعدين يوزع السوق ومبسوط. وبعد ما يخرج المجله نروح بقى نصلي المغرب. الله اكبر. ده بيساعدك على غض البصر ولا بيساعدك على اطلاق البصر؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني اذا لو عاش الصالحون بيننا وراوا كيف نحن غيرنا مفاهيمنا لدين الله عز وجل. سبحان الله العظيم، لا اله الا انت. ابن عمر لما وجد امنا عائشه خارجه تركب بغله ومعها خادماتها، الى اين يا ام المؤمنين؟ قالت لاصلح بين بني فلان وبني فلان، جماعه زعيم بعض فانا اروح كده بقى ايه اصلح بينهم. ابن عمر ما بين امرين، اما ان يسكت لان دي امه ومين وعائشه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت الصديق نزلت براءة من فوق سبع سماوات. ابن عمر أخذ الشدة من أبيه بوضوح، قال يا أم المؤمنين ما شفينا بعد من يوم الجمل، يعني أتصنعين لنا يوم البغلة؟ ارجع الله يرضى عنك. فبكت وعادت. لماذا أثر كلام ابن عمر في عائشة رضي الله عنها؟ أول شيء النصيحة فيها إخلاص ولا عديمة الإخلاص؟ فيها إخلاص. أمنا عائشة أخذ النصيحة لأنها نصيحة أم أنها نقد؟ نصيحة. لماذا ولدك ولدي يتأبى على نصائحنا؟ لأنه بيضع الستلايت والاستقبال، هو الاستقبال عنده أن أبي سوف ينتقدني وأمي تنتقدني والمعلم ينتقدني، فيأخذ الموضوع على أنه إيه؟ نقد. والعربي لا يحب النقد، بل العربي قسم النقد إلى إيه؟ نقد بناء ونقد هدام. ما النقد البناء والنقد الهدام؟ قال لك النقد الهدام أن تنتقدني، والنقد البناء أن أنتقدك. كبر العرب، أنت تنتقدني أنت نقدك هدام، أنا أنتقدك لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ولذلك قضية أبو حنيفة لما قال رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، هذا كلام جميل، هذا كلام جميل. فمن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا إلا الثوابت. فماذا كنت أريد أن أوصل إليكم؟ أنا أريد أن لا نستمرئ النعم، لا نألف النعم، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم كما قال عمر رضي الله عليه. كان يعني سبحان الله يربي أبناءه وأحفاده والصالحون كذلك على قضية أن ربما غد الغد ليس كاليوم، وهذا لا يمنع الأمل، بل على العكس نريد أن نذكر الأولاد، يا ولدي أنت جالسين مستريحين في ابن عمك وابن خالك في سوريا وفي العراق وفي فلسطين، لا يأمن على نفسه ولا تأمن الأمة على ولدها وهي راجع من المدرسة ورايح المدرسة، لا تأمن على زوجها، فتذكره أن هناك إخوة لك متساويين معك وقد يكونوا أفضل منك وأفضل مني غير آمني وأنت آمن، فأحمد الله على نعمة الأمن كي يعني تحفظ النعمة بشكرها كما قلنا من قبل، قيد النعمة بقيد الشكر. سبحان الله، أنت عندك نعمة. في النبي صلى الله عليه وسلم سمى كفران النعم كفر المنعمين، قالوا وما كفر المنعمين يا رسول الله؟ نوع من الكفر المنعمين. قال ربما تطول أيمة المرأة عند أبويها، يعني ما طرق أحد بابها، فإذا رزقها الله بزوج ورزقت منه ولدا، في البخاري روى البخاري هذا، ثم رأت منه هنا يعني ايه؟ يعني مكالمة طائشة، يعني هو ماشيين في الطريق نظرة كده مش لطيفة، فغارت فتكفر. تكفر يعني ايه؟ يعني تنكر النعمة، فتقول والله ما رأيت منك خيرا قط. ده اسمه كفر الايه؟ كفر المنعمين. طب هي لو شكرت لهدى الله زوجها، وانت لو شكرت لهدى الله زوجتك، وانتوا الاثنين لو شكرتوا لهدى الله ابناءكم، وانتوا الاثنين لو رزقتم من حلال وانفقتم على العيال. الله، هو الرجل كما قلت الذي يقتل شعبه هذا، هو غذي من الحلال ولا من الحرام؟ سؤال واحد، كلمة واحدة، غذي من حرام لم يغذى من حلال، فلحمه حرام، فعمله حرام، فكره حرام، الحرام يحيط به، فصار انسانا حراما يسير على قدميه. من رفع على اخيه حديدة ليهدده بها لم يضرب ولا شيء، لن يشم رائحة الجنة. ها تهديد. وذلك قال صلى الله عليه وسلم صنفان من امتي لم ارهما. الصنف الاول قال رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها أبشار الناس. موجودة في كل الدنيا ولا مش موجودة؟ موجودة، لكن الرسول ما رأى هذا المنظر. والمنظر الثاني اللي شرحناه في الجمعة الماضية. ماذا أريد أن أقول أيضا؟ أريد أن أقول أن نذكر أبناءنا دائما بقضية وجود النعمة. ثم أنت ليك في أولادك ولد متميز أو بنت متميزة، خصه بالرعاية لا بالحب، الحب للكل. اما الرعاية العلمية، يعني ايه رعاية علمية؟ تقول ولد متفوق في الهندسة، في الرياضيات، في العلوم، في الادب، في الشعر، في اي شيء، في التذوق الفني، راقب احساس، له لمسات، قوي الملاحظة. اسأل علماء الناس واسأل علماء الاجتماع، ايه رأيكم في الولد ده؟ خذوا عند خبير تربية وله اعمل فيه ايه. ايوه ده نحفظ القرآن. طيب حافظ القرآن. طب ما امه حافظة القرآن، ها ريحتك؟ هي كاست يعني مجرد هي حافظة القرآن لكن طبقت القرآن سبحان. لكن القضية مش كده، حفظ القرآن جميل ولكن استنهاض عقل الولد. اخوه متبلد شو متأخر في التعليم شوية، لا تجبره على دراسة الهندسة ودراسة الطب ودراسة الصيدلة ودراسة لا يا اخي. شوف ان مقدراته ايه، المقدرات بتاعته. اذا كان الغرب في لجان تبع وزارة التربية والتعليم لمساعدة الاباء بتوجيه الاولاد، احنا ما عندناش. لا يأذن الله ان يكون عندنا ان شاء الله. انت بنفسك هات خبير تربوي، هات خبير علم نفس، هات خبير علم اجتماع، وقول له ايه رأيك الولد ده. خبراء علم النفس الان يعرفونك من توقيعك والواقع بس على الورق. لما في مسؤول يولى في دولة ما يعرفه السياسيون من قبل، المخابرات الاجنبيه تحيط بالراجل بس شوفوا لنا توقيعه، وقع على ورقه، ياخذ التوقيع ده، ده عصبي، ده غير مرتب، هذا غبي، هذا هذا عبقري، من توقيعك اوعى توقع قدام حد. يعني الواحد يخلي الطالب مسطور وربنا ستير على عباده. المهم يعني فلو وقع يعني من توقيع من خطك سبحان الله. بس هذا رجل مهذب، هذا رجل مرتب، هذا افكاره مهذب، هذا تفكيره عميق، هذا لا يصدر قرارات عشوائيه، من التوقيع فقط. فممكن علماء النفس بيخلي الولد ابنك يرسم رسم، خليه كده يرسم امه دايما ايه، احنا في شعر، نظف اسنانك، صليت الظهر، ذكرت الواجب، خليه يرسمها في الصفحه. عارف يرسمها فين؟ في ظهر الصفحه من ورا، لانها في دماغه مش في بوره شعوره، بعيد عنه. لكن الاب حنون لطيف لا يظهر طول اليوم، مش شايف شيء، فيجي بالليل يقبل الولد ويجيب له لعبه، ما شاء الله لا اخوات لا اله الا الله. بالعكس الام عشان دارسه علم نفس الاولاد، اول ما يناموا الام تستريح تشم نفسها. انت ما شفت الولد من الصبح، لا شفت كيف خرب في البيت وتعب اخواته، فتجدنا اطفالنا عندما ينامون يتحولون بقدرة قادر الى ملائكة الاطهار. اياك ان توخذ الملاك، انت حر، هو ملاك وهو نايم، لو فتح عينيه بس راح على الناحية التانية سبحان الله. فالله يرضى عليك. الفتنة نائمة هذا الله من ايقظها. ليه؟ لان عارفة، هي عارفة اولادها. ما تحط انت البنت دي مالها في ايه، انت مالك انت. البنت بلغت وصلت 15 18 سنه بتسر الى امها سر، في امر فضولي رزل رذاله والعياذ بالله. مالها فاطمه؟ فالام تبتسم ابدا خلت يقول لها حكايه. هي ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هو البعيد غبي؟ لا اله الا الله. يا اخي في سر بين البنت وامها. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي العريس اول من نسال، نسال من؟ الام. الام يقول شو الله، هسال البنت واسال امها، ما فيهاش مشكله. ليه؟ هي اعرف بسر ابنتها، هي عارفه ان بنتها هي قاعده معاها 24 ساعه، تحب ايه؟ سبحان الله. البنت كل ما تشوفك امامها ما شاء الله تقول يا سلام، هو الرجال كلهم زي ابويا يعني. لك ان تتخيل النتائج. لكن المهم ان انت اسال البنت، استامروا البنات في امهاتهن. ده مش تقليل من رجولتك ابدا الله، ده وضع الامور في نصابها. فانا اريد ان اقول عندما ترى ولدا ذكيا او بنتا ذكيه، ضعه في المجال الذي ايه، الذي سبحان الله يعني يستفيد منه. ولذلك نقول ان في ابنائنا عبقريه، ولكن نحن نطفئها في ان يوجدوا في فصول دراسيه مكتظه، في طريقه تدريس عام، المعلم الله يعينه هيدرس لمن ولا لمن، لكنه لا يخطر ببال هذا الولد وذاك الولد. وانا يعني اقول لوزارات التربيه والتعليم، اختاروا العباقره من الاولاد، ضعوهم في فصول وصفوف متميزه، هاتوا لهم اساتذه متميزين ايضا يكونوا عباقره وتربويين عباقره، ولا تغفلوا ناحيه الدين. الدين هو الذي يعني يستنهض في الأولاد والبنات قيمة الخير، عندئذ نحصل على مجتمعات ليست مستجدية ولكن يدعو لعندنا الأرض وعندنا الأيدي العاملة وعندنا رؤوس الأموال وعندنا الخيرات وعندنا الثروة البشرية وعندنا العقول وعندنا الدين وعندنا الإسلام وعندنا سبحان الله الدول الآمنة. كل هذه نعم لو لم نستغلها عاقبنا رب العباد بالتخلف وعاقبنا بأن نكون تبعا لهؤلاء وهؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا وبناتنا لما يحب ويرضى. اللهم ربهم لنا على الكتاب والسنة واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، اجعلهم بررة بنا كما كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا، وفقهم وإيانا لما تحب وترضى. اللهم أمن بلاد المسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم. قبل ان تقوموا ايه الواجب اللي عندكم الاسبوعين القادمين؟ اجمع النعم، كل ما ترى نعمة اكتبها، نعمة النظر، نعمة الحركة، نعمة الاعضاء، نعمة الصحة، نعمة الزوجة، نعمة الاولاد، نعمة العلم، نعمة حب القرآن، نعمة حب العلماء، نعمة الفضائيات التي تنشر لدى العلم، نعمة ثورة الاتصالات، نعمة الولد الصالح، البنت. اجمع هذه النعم وخليك دائما في مرحلة من شكر النعم فتزيد عندك وتثبت. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.